بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد بيان المستحبات، قلنا يستحب الغسل لدخول مكة، يستحب أنه الغسل لدخول المسجد الحرام، وأنه أن يكون دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، هذا كله في السابق، والدعاء ودخول الكعبة المشرفة خصوصا للصرورة. قلنا أيضا الصلاة بين الأسطوانتين اللتين هما مقابل باب الكعبة في داخلها على الرخامة الحمراء التي ولد عليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا تستحب الصلاة في زوايا الكعبة الأربع تأسيا بالنبي، واستلام زوايا الكعبة من الداخل لأنه هو داخل، فبالتالي إذا صلى يستلم الزوايا من الداخل. ويستحب له القيام والدعاء بين الركن الغربي والركن اليماني، فيواجه الجدار اللي ممتد من الركن اليماني إلى الركن الغربي بس هو في الداخل، يواجه هذا الجدار ويصلي هناك ويدعو. وأنه ورد على لسان العلماء أنه يلصق بطنه بهذا الجدار ويرفع يديه ويجتهد في الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب، هذا كله هو في الداخل. وأيضا إذا خرج أنه يستحب الدعاء عند الحطيم. الحطيم هو أنه الجزء الممتد من الحجر الأسود إلى نهاية الباب، ويقابله في الجهة المقابلة له المستجار، زين، فيستحب له أن يذهب ويستلم المستجار. ويستحب له أن يأتي إلى ماء زمزم ويمتلئ منه، يمتلئ منه يعني يشرب شربات كثيرة. ويستحب له أن إذا أراد الرجوع أن يهدي ماء زمزم إلى إخوانه، هذا كله تقدم. من جملة المستحبات الخروج من المسجد من باب الحناطين. لماذا سمي بباب الحناطين؟ لبيع الحنوط فيه، يعني كان في ذلك الموضع هذا الباب، الحنوط يباع في ذلك الموضع. إنزين، هذا الباب الآن معلوم؟ يقول نعم، هو الباب الواقع بأزاء الركن الشامي، ويسمى بباب بني جمح. يعني إذا أردت أن تخرج منه، طبعا هو الآن داخل المسجد كما أن باب بني شيبة داخل المسجد، باب بني جمح إذا أردت الخروج منه أنه تخرج على الاستقامة على خط مستقيم من طرف الركن الشامي، فإذا خرجت فأنت قد خرجت من باب بني جمح. زين، بني جمح هي بطن من بطون قريش. ويستحب للحاج أن يخرج من الباب الذي هو مقابل الركن الشامي فيمر عند الخروج من الأساطين، يعني إذا دخل من أي باب يدخل؟ من باب السلام، كي يدخل من باب بني شيبة. إذا أراد الخروج يستحب له أن يخرج من الباب الذي هو بأزاء الركن الشامي بين الأساطين، قبل كان أكو أسطوانات، إذا مر بينها فقد خرج من ذلك الباب، زين، ليتحقق منه الخروج من باب الحناطين. يقول والخروج من باب الحناطين سمي بذلك لبيع الحنطة عنده. أنا قلت الحنوط، لا، هو يحتمل أيضا بيع الحنطة أو الحنوط. الحنوط تدرون شنو؟ اللي حق الميت. نعم. وهذا الباب باب الحناطين وهو باب بني جمح بأزاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره من الأبواب، ويخرج من الباب المسامت له، يعني المسامت للركن الشامي، مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به، يعني إذا خرج بحالة مستقيمة يظفر بباب بني جمح فيكون قد خرج من هذا الباب، وطبعا معنى الاستحباب أنه يناله الثواب على هذا الفعل. ومن المستحبات شراء تمر بدرهم شرعي. الحين الدرهم الشرعي تعرفون أنتم مدري كم مثقال كذا، المهم من الفضة، لأن الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، فأنتوا شوفوا الدرهم الشرعي إيش كثر كم مثقال. بعد أن يشتري يتصدق به على الفقراء بحيث يجعل هذا التمر قبضة قبضة ويقسمها بين الفقراء. الاستحباب هو بالقبض لا بالقبص، فرق بين القبض والقبص، لأن القبض يعني بالمعجمة هو أن يمسك بيده التمر ويضم عليه الأصابع بهذه الكيفية، يعني يضم الأصابع على التمر، هذه قبضة. وأما القبص هو أن يتناول الشيء بأطراف أصابعه، واضح؟ إنزين. ورد في ذلك أخبار، أو إحنا لعله الخبر الموجود عندنا هو خبر البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. الرواية واضحة. فبالتالي الاستحباب هو أن يشتري تمر بدرهم شرعي ويجعله قبضة قبضة ويفرقه بين الفقراء. لو لم يلتفت الحاج إلى صدور ما يوجب الكفارة، يعني الآن الحاج يقول أنا ما صدر مني، ولعله صدر منه بس هو يقول أنا ما صدر مني لأنه كان محتاطا في تروك الأحرام، ما حك راسه وما كان في عنده قمل ولم يفعل شيء من المحرمات، فبالتالي هذا التصدق يكون صدقة مطلقة له، يعني ثوابها له. يعني الصدقة المطلقة شنو هي؟ يعني التصدق بلا سبب موجب له، ما في أي سبب. ولو ظهر له أنه قد اجترح شيئا في إحرامه، ارتكب ما يوجب الكفارة، فتكون مجزئة عن الكفارة الواجبة عليه. واضح؟ انت هم ملتفت تجي تشكل علينا بإشكال، تقول هذا مستحب من المستحبات، الصدقة هنا مستحبة وليست واجبة، فكيف تكون الصدقة المستحبة مجزئة عن الكفارة الواجبة فيما لو التفت بعد ذلك إلى أنه قد ارتكب شيئا من محرمات الإحرام؟ شفتوا الإشكال؟ هذا ما يجزي عن ذاك. الجواب: أولا الإمام عليه السلام في الرواية علل الندب المستفاد بالرواية بما لعله في رواية البختري اللي قريناها، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه. بما لعله لها دلالة، يعني يمكن أن يكون قد صدر منه شيء ويمكن أن يكون لم يصدر منه شيء، فإن كان لم يصدر منه شيء فهي صدقة مطلقة، وإن كان قد صدر منه شيء فهي كفارة لما صدر عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: احنا عندنا نظائر لهالمقام أم لا؟ انت جاي تقول أنه الواجب لا كذا، المستحب لا يجزئ عن الواجب، نقول لك لا يجزئ. شنو نظائره؟ خب الشك، صوم يوم الشك، أو صوم آخر يوم من شهر شعبان، هذا مستحب يولا مستحب. فإن ظهر أنه من شهر رمضان فقد أجزأ عن صوم رمضان، وإن لم يظهر أنه من صوم شهر رمضان فيكون مستحبا يثاب عليه. بعد ليش زعلان أنت؟ هذا أنه الدليل الثاني. الدليل الثالث أقول لا يصح، هذه منين جايبها؟ أكيد أنت شنو جايبها؟ من اشتراط نية الوجه في العمل. يعني نحن نقول كما قلنا في الوضوء كما قلنا في الصلاة أنه لا بد أن يؤتى بالعمل العبادي على وجهه. شلون على وجهه؟ يعني إذا كان واجبا فيأتي به على نحو الوجوب، وإن كان مستحبا يأتي به على نحو الاستحباب. فبالتالي من جهة الإخلال بقصد الوجه لا يجزئ المستحب عن الواجب. مو هذا كلامك؟ ما عندك شيء ثاني صح ولا لا؟ ولا أنت تقول لنا كلام أنه لا دليل عليه؟ لا، احنا نقول أنت عندك دليل، بس هذا بناء على اعتبار قصد الوجه في العبادة، ونحن لا نقول بذلك. زين، نطبق هذا المقدار. يقول والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة. أنا قلت لكم بالمعجمة الفرق بين القبض والقبض. وعلل في الأخبار بكونه كفارة كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة. شنو استمر الاشتباه؟ يعني المكلف لم يلتفت إلى أنه قد صدر منه شيء. الحين لو تسأله يقول لا أنا جدا كنت محتاط أثناء أنه بعد ما أحرمت ما حكيت ما فعلت شيء من المحرمات، فبالتالي تكون صدقة مطلقة. أنا قلت الصدقة المطلقة هي الصدقة بلا موجب لها، يعني ما في شيء أوجبها، ابتداء الإنسان يتصدق فله ثواب. وإن ظهر للمكلف موجب يتأدى بالصدقة. شنو موجب يتأدى بالصدقة؟ يعني ظهر له أنه قد حك، خل نفرض هم أخرج الدم بعدين مثلا عرف، فبالتالي هذه شنو تكون؟ تكون مجزئة عن الكفارة الواجبة عليه. ولا يجب ذهنك أن كفارات الأحرام إنما تترتب في حال العمد لا في حال الغفلة، هذا خلاه على جانب. فالأقوى إجزاؤها. ليش قال فالأقوى إجزاؤها؟ على الإشكال اللي رح يأتي. زين، لثلاثة أدلة لظاهر التعليل في الرواية الإمام قال. زين، الثاني كما في نظائره. الثالث ولا يقدح اختلاف الوجه. ليش؟ لدليلين. أنا نسيت واحد من الأدلة، لابتنائه على الظاهر. شنو؟ القصد الاستحباب مبني على شنو؟ مبني على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يشترح شيء فيستحب له. أما لو ظهر أنه قد اجترحه فيكون مجزئا. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مع أن لا نعتبره، هذا قصد الوجه غير معتبر عندنا. ومن المستحبات والعزم على العود إلى الحج. هذا نقرأ ما في شيء، أن الإنسان يكون عازما على العود إلى الحج. هنا قضية منقولة في التاريخ أن معاوية عندما ذهب إلى الحج خرج للحج من الشام متوجها إلى مكة. الذي يخرج من الشام متوجها إلى مكة يكون جبل ثافل، هناك جبل يسمى جبل ثافل، يكون على يساره. فإذا أراد الخروج من مكة يكون جبل ثافل على يمينه. فمعاوية عندما حج وخرج من مكة تمثل بهذه الأبيات، قال: إذا تركنا ثافلا يمينا، يعني إذا صار جبل ثافل على يميننا وطلعنا من الحج من مكة، فلن نعود بعده سنين للحج والعمرة ما بقينا. تقول الرواية: فأماته الله في ذلك العام. لأنه الإنسان الذي يكره لقاء الله، وبالتالي هذا يقصر في العمر. يقول: والعزم، يعني من المستحبات أن يعزم الحاج على العود إلى الحج، فإنه من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنشآت في العمر. أقول منشآت في العمر يعني شنو؟ يجدد المجددات، يعني موجب لزيادة العمر. كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب. إنسان يطلع وهو كاره للرجوع إلى الحج، أو يعزم على عدم العود كما ذكرنا في قضية معاوية، هذا موجب، لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ روحه. ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف. هذه موجودة، والحمد لله الحجاج إلى اليوم بمجرد أن يأتي غروب يوم عرفات، تغرب الشمس، يبي يطلعون إلى المشعر الحرام، يسألون الله سبحانه وتعالى: العود ثم العود ثم العود. فيستحب أن يسأل العبد ربه أن يوفقه للعود إلى الحج. هذا غير العزم، هو يعزم ويطلب من الله أن يوفقه للعود إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى. أنا لعله في درس سابق قلت مسجد الخيف سمي بذلك لأنه في منطقة مرتفعة عن وادي المسيل اللي كان يصير فيها سيول وأمطار، هو مرتفع فسمي بالخيف لمن كان بمنى. فقد روي أنه صلى الله عليه فقد روي عفوا أنه من صلى به ما أتركه عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه ما التسبيح كتب له أجر عتق رقبه، ومن هلل الله فيه ماء التهليل أو ماء عدلت إحياء نسمة. أقول النسمة شنو؟ النفس والروح مالت الإنسان، يعني كل دابة فيها نسمة فيها روح. ومن حمد الله فيه، يعني في مسجد الخيف، ماء عدلت خراج العراقين، البصرة والكوفة. البصرة والكوفة يسمونهم العراقين، وهما كانوا موضع لاجتماع الجيش. البصرة فيها جيش ولها أمير، والكوفة فيها جيش ولها أمير. وتعرفون قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن حمد الله فيه ما عدلت خراج العراقين ينفق في سبيل الله. وإنما سمي خيفا، هو يقول ليش سمينا خيف؟ لأنه مرتفع عن الوادي عن المسيل، لأن كان هناك سيول، مسجد الخيف كان مرتفع، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا، يعني كل ما كان الموضع مرتفعا عن المسيل يسمى بالخيف. وخصوصا عند المنارة، أكو منارة كانت موجودة في وسط المسجد، وخصوصا عند المنارة التي في وسط مسجد الخيف، وفوقها يعني يستحب الصلاة خصوصا عند المنارة وفوق المنارة، والمراد من فوق المنارة يعني شنو؟ يعني قدام المنارة، يعني أن يتقدم فوق، يعني أن يأتي تكون المنارة خلفه، لأنه إذا تقدم على المنارة زين في طرف القبلة يكون أنه لعله في الموضع الذي يكثر فيه مثلا الصلاة أو يكثر فيه الثواب. إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، وكذا عن يمينها، يعني يستحب الصلاة بنحو من 30 ذراع عن يمين المنارة ويسار المنارة وخلف المنارة. روي تحديده، هذا كل اللي احنا قاعد نقوله، هذا التحديد عفوا مو روي، روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. نقرأ الرواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلي في مسجد الخيف، وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من 30 ذراعا، وعن يمين المنارة وعن يسار المنارة وخلفها نحوا من ذلك. قال: فتخير ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه 1000 نبي، وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عن الوادي سمي خيفا. واضح؟ وأن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه 1000 نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة. المصنف لما أتى في المتن، نقرأ المتن زين، وخصوصا عند المنارة وفوقها، بس على هالجهة زين إلى القبلة، فهو اقتصر على جهة واحدة، وفي الدروس أضاف يمين المنارة ويسارها كذلك زين. ولا وجه للتخصيص، يعني لا دليل للتخصيص، يعني لأن نقول بأن الرواية التي قرأناها تدل على الفضل في الجوانب الأربعة من المنارة، ولا وجه للتخصيص، ومما يختص به من الصلوات زين صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة. الآن الصومعة هي مكان للرهبان، إحنا نقول صوامع، لكن ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلي 6 ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة. زين شنو تفهمون من أصل أنا قرأت في التحضير بس ما عرفت هل كانت هناك صومعة أو موضع صومعة في المسجد. زين فبالتالي يقول: ومما يختص به، زين يعني يختص به مسجد الخيف من الصلاة المستحبة، شنو هو؟ 6 ركعات في أصل الصومعة. الآن أصل الصومعة أنا مو عارف شنو، على العموم
أصل المسجد يعني وسطه مثلا،
لا مو احنا قلنا المنارة وذكرنا، هو يقول لا وجه للتخصيص، لأن تجي تقول أنه على يمينها ويسارها وفوقها وتحت المنارة، هذا لا وجه له، وإنما الذي اختص بمسجد الخيف هي رواية أبي بصير اللي شنو قالت؟ قالت تصلي 6 ركعات في أصل الصومعة. في أصل الصومعة يعني وين؟ هي المنارة كانت في وسط المسجد، ففي أصل الصومعة هل يقصد نفس المحراب؟ أنا هذا اللي إجى بذهني.
ما في قبة سيد؟
الآن في، بالسابق ما كان في،
كان مسود
لا كان مفتوح.
مفتوح
إيه، مسجد الخيف مفتوح وفي وسطه منارة وكان الناس يصلون فيه، لكن أعتقد أنه أصل الصومعة هي المحراب، هذا اللي إجى لذهني من دون دليل. ترى أنتوا بحثوا وشوفوا إن شاء الله تأثرون على شيء. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا. هذه من الواضحات في الشريعة أنه الشخص الذي يرتكب شيء يوجب التعزير أو يوجب القصاص أو يوجب الحد هذا لا يجوز أن والتجأ إلى الحرام لا يجوز أن نخرجه من الحرم بالقسر والقوة نعم يضيق عليه وكذا لا يقام عليه فيه يعني زين أنه شنو لا يقام عليه
لا يقام عليه فيه
إيه؟
يقام الحد عليه
في الحرم
في الحرم هنا فبالتالي لو كان موجبا للقصاص فلا يقام الحد عليه وهو في الحرم نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب هذه واردة فيها عدة روايات بأنه لا يؤكل لا يعطى شيء من الشراب لا يباع ولا يشترى ولا يكلم ويضيق عليه فإذا شاف أنه هذا الضيق ما حد يبيعه ما حد أنه يكلمه ما حد يساعده يوشك أن يخرج من الحرم فإذا خرج من الحرم أنه يقام عليه الحد لكن خارج الحرم بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره يعني الجاني الذي التجأ إلى الحرام نضيق عليه ولا نبيع عليه بأزيد مما يسد الرمق زين يعني نعطيه مثلا شربة ماء قليلة أو نعطيه أكلة يسيرة جدا بحيث تبقي على حياته زين يقول بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك زين ما نخلي أنه ماذا يأخذ من ماله إلا بهذا المقدار الذي يبقي على حياته حتى يخرج فإذا خرج فيستوفى منه يعني أنه نضيق عليه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد خارج الحرام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد والحاصل الجاني تارة يرتكب الجناية خارج الحرم ويلتجئ إلى الحرم هنا قلنا يضيق عليه حتى يخرج من الحرم حينئذ يقام عليه الحد أو التعزير أو القصاص وأخرى يرتكب الجناية داخل الحرم ولا يراعي حرمة الحرم فبما أنه لم يراعي حرمة الحرام فلا حرمة له فيؤخذ من في الحرم ويقام عليه الحد أو التعزير أو القصاص بعض الفقهاء ألحق مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام في الحكم المذكور لماذا ما هو دليله أنه روايات عندنا إن لله حرمان وأن للنبي حرمان وأن لأمير المؤمنين صح ولا لا فبالتالي إطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار والدليل الثاني هذا ضرب من التعظيم زين أنه من يلتجئ إلى رسول الله لا يؤخذ أو يلتجأ إلى مشاهد الأئمة كأنه التجأ إلى الإمام في حمى الإمام فبالتالي لا يؤخذ حتى يخرج من ذلك المشهد أو من مسجد النبي صلى الله عليه وآله الشارح يقول هذا ضعيف لنطبق هذا المقدار قال فلو جنى في الحرم قوبل في مقتضى الجناية يعني لو ارتكب الجناية في الحرام قوبل بما يقابل الجناية إذا الجناية تقتضي الحد يقام عليه الحد إذا تعزير يعزر إذا قصاص فيقتص منه بمقتضى جنايته فيه يعني في الحرام لانتهاكه يعني انتهاك هذا الجاني حرمة الحرم فلا حرمة له. وألحق بعضهم به يعني بعض الفقهاء ألحق بالحرم المكي مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام. يقول الشارح يقول وهو ضعيف المستند يعني أدلة اللي جاي يذكرها أدلة ضعيفة. من الآن نشرع في الفصل السادس من فصول كتاب الحج في كفارات الأحرام التي تترتب على المكلف وتجب على المكلف بسبب ارتكابه شيئا من محرمات الأحرام. في هذا الفصل بحثان، الأول في كفارة الصيد. نحن قلنا فيما سبق أن الصيد على المحرم خارج الحرم حرام وداخل الحرم حرام حتى لو كان محلا، يعني تارة ننظر إلى حرمة الحرم وأخرى ننظر إلى الإحرام. واضح؟ طيب، أول كفارة ذكرها هي كفارة صيد النعامة. قال أنه بدنه إما ناقة بلغت 6 سنين أو بقرة بلا فرق بين النعامة الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى، لكن الشارح سيأتي إن شاء الله في التطبيق يرى أن الأولى المماثلة بين الصيد والكفارة، يعني لو صاد نعامة صغيرة فكفارته ناقة صغيرة أو بقرة صغيرة، ولو كانت النعامة ذكر فبالتالي يكفر بذكر، إن كانت أنثى فيكفر بأنثى. طيب، هذا كله فيما لو كان المكلف متمكنا من البدنة. وأما لو لم يكن متمكنا من البدنة فحينئذ عليه أن يشتري بثمنها حنطة اللي هو القمح، زين، ويفرق هذه الحنطة بين 60 مسكينا، فلو زادت يعني لو فضل شيء من قيمة البدنة عن إطعام 60 مسكين، يقول فلو زادت عن قيمتها فهي له. خلنا نفرض الإطعام كان مثلا 100 درهم، ثمن البدنة كان 120 درهم، فالعشرين درهم تكون للحاج، ولو نقصت لا يجب عليه إكمال الناقص. لنفرض أن إطعام 60 مسكين كان يكلف 100 درهم وثمن البدنة 80 درهم، هل يجب عليه أن يكمل الناقص؟ يقول لا يجب عليه ذلك، يعني لو نقصت قيمة البدنة عن إطعام 60 مسكين لا يجب عليه الإكمال. ثم لو زاد من الحنطة الذي اشتراها بثمن البدنة زاد أقل من مد واحد أو أقل من مدين، حين ليش قلنا مد واحد وليش قلنا مدين راح يتبين في قضية كفارة الظبي. لو زاد مد واحد يعني اشترى وفرق عليهم وبقي لديه أقل من مد أو مد أو أقل من مدين، زين، احنا لما نقول مد ومدين ليش نقول كذي؟ لأن هناك خلاف، هل المسكين والفقير يعطى مد واحد أم يعطى مدين؟ مقتضى القاعدة أنه يعطى مد واحد إلا أن يدل الدليل الخاص على أنه يعطى مدين. طيب، هذا الزائد ماذا يصنع به؟ هذا الزائد يعطيه لمسكين آخر حتى لو لم يكن بمقدار مد، وليس له أن يأخذ هذا الفاضل. أقول شنو صار؟ أمساء أنتوا قلتوا لو كان ثمن البدنة يشتري بها طعام لستين مسكين وفضل من ثمنها كان له، ولكن لو اشترى الطعام لستين مسكين وفضل من الطعام شيء لا، فهو لمسكين آخر وليس له أن يأخذه. واضح؟ طيب. ثم لو لم يتمكن من البدنة ولا من إطعام ستين مسكين، زين، غير متمكن، فتكون وظيفته حينئذ أن يصوم ستين يوما. يعني إذا صار عندنا أول شيء بدنة، بعدين إطعام ستين مسكين، فإن عجز عنهما فيصوم ستين يوما. الشارح يقول عبارة الماتين ظاهرة في وجوب الصوم سواء بلغ ثمن البدن مقدار إطعام ستين مسكين أو لم يبلغ الثمن هذا المقدار. حطيتوا بالكم؟ يعني الآن ستأتي عبارة في التطبيق، لأنه ماذا سيقول؟ ثم صيام ستين يوما. يقول الشارح هذه العبارة تدل على أنه يجب عليه الصوم سواء كان ثمن البدن بمقدار إطعام ستين مسكين أو كان أقل من هذا المقدار. والحال، الحال شنو هو؟ أن ثمن البدنة لا يكفي لشراء الحنطة أو البر وإعطاء كل مسكين مد من الحنطة، بل الغالب شنو هو؟ أنها تكفي لأقل من ستين مسكين. فعبارته هذه لابد من تقييدها. واضح أنا شنو أقول؟ أقول لو باع البدنة، ثمن البدنة الآن بالسوق، عجز عن البدنة وعجز عن شنو؟ إطعام ستين مسكين. عجز عن إطعام ستين مسكين، ثم بعد ذلك وظيفته أن يصوم ستين يوما. هذه وظيفته أن يصوم ستين يوما تحتمل ماذا؟ تحتمل الأمرين. يعني الأمر الأول أن ثمن البدن لا يكفي لشراء الحنطة وإعطاء ستين مسكين، صح ولا لا؟ أو أنه لا، نقول أنه بلغت مقدار ستين إطعام ستين مسكين، فبالتالي أيضا يجب عليه أن يصوم. واضح ولا عندكم إشكال على العبارة؟ انزل. طيب الحين نبي نشكل عبارة الماتين مرة ثانية. عبارة الماتين تدل على أن ثمن البدنة لو لم يكفي لستين مسكين يجب عليه أن يصوم ستين يوما. زين، هذا الكلام ما يناقض الكلام السابق؟ من هنا الإشكال. شفتوا الإشكال وين؟ يعني هذا الكلام يناقض الكلام السابق، لأنه قال ولو لم يكفي لا يجب عليه الإكمال، صح؟ شلون تقول لو لم يكفي لا يجب عليه الإكمال ويطعم بالمقدار الذي يكفيه، وهنا تجيب عبارة تدل على أنه لو لم يكفي ينتقل وظيفته إلى الصوم. واضح؟ طيب طبعا العبارة لازم نقراها إحنا، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز العبارة السابقة، يعني لو نقصت قيمة البدن عن إطعام ستين مسكين لا يجب عليه أن يكمل النقص. هذا كلامه في الأول، بعدين يجي هنا يقول ثم صيام ستين يوما، يعني لو لم يكفي ينتقل إلى صيام ستين يوما. طيب المصنف في الدروس نسب القول بوجوب الصوم فيما لو لم يكفي ثمن البدن لإطعام ستين مسكين، هو نسب القول هذا إلى قول على قول، وهذا يشعر بتضعيفه. واضح؟ فبالتالي خلاصة الكلام، ثمن البدنة ف في السابق أنت قلت لو لم يكفي لا يجب عليه الإكمال، الآن تقول لو لم يكفي ينتقل إلى الصوم، مع أنك أيها المصنف في الدروس قلت بأن من قال بأنه لو لم يكفي ثمن البدنة تنتقل وظيفته إلى الصوم هذا قول ضعيف. الآن شو نسوي إحنا؟ الشارح يقول شوفوا، أول شيء الكفارة بدنة، ثم لو عجز وجب عليه أن يشتري الحنطة بثمنها ويعطي ذلك إلى 60 مسكينا لكل مسكين مد، فلو بلغت ثمن ذلك يعني كفى أن إحنا نشتري فيه حنطة ونعطي لكل مسكين مد فبها ونعمت الحمد لله، ولو لم يبلغ هذا محل الكلام فعليه أن يصوم عن كل مد ناقص يوم. صار عند الشارح شنو رأي آخر، يعني شلون؟ مثلا لو بلغ الثمن ما يكفي لإعطاء 40 مسكينا كم باقي؟ باقي 20، عن كل مسكين عن كل مد يوم، فيصوم 20 يوم ولا تنتقل وظيفته إلى صيام 60 يوما. ثم لو عجز عن ذلك حينئذ تنتقل الوظيفة إلى صيام 60 يوما. واضح؟ طيب لو عجز عن صيام 60 يوم فيصوم 18 يوما، وحتى لو كان متمكن أنه يصوم أكثر من 18 يوم، يقول أنا أقدر أصوم 20 يوم بس ما أقدر أصوم 60 يوم، نقول لا، أنت وظيفتك أن الصوم 18 يوما، فإن عجز عن صيام 18 يوما يجب عليه أن يصوم ما يقدر على صومه. مثلا يقول أنا أقدر أصوم 10 أيام، نقول له صوم، لكن هذا التقسيم اللي احنا جايبينه من وين جايبينه؟ لأجل الناس، هناك ناس يقول ذلك، فهذا مستفاد من الناس. إذا الفرق بين العجز عن صيام 60 يوما فينتقل إلى صوم 18 وإن كان قادرا على أزيد منها، وبين العجز عن صيام 18 يوما فتنتقل الوظيفة إلى ما يتمكن منه من الصوم، هذا بناء على أي دليل؟ على لا، هذا لا، هذاك نص التقسيم، بس هذا لما نقول له أنت صوم ما تتمكن، ما تقدر الصوم 18 يوما، زين إيش كثر تقدر؟ يقول أسبوع، نقول له صوم أسبوع، هذا بأي دليل؟ شفتوا الفرق بينهم؟ انزين، هذا لأجل قضية، هنا لدينا عموم، هذا العموم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ولا معارض له. أقول لا معارض له يعني شنو؟ لا معارض له، شوفوا إذا عجز المكلف عن صوم 18 يوما فيجب عليه صوم المقدار الذي يتمكن منه، هذا يدخل تحت عموم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ليش؟ لأن الشارع أمره ولم يعين مقدار الصوم الواجب. يعني شنو قال؟ قال أنت وظيفتك أن تصوم 18 يوما، فإن لم تتمكن فيجب عليك الصيام ما أمكن. ما أمكن إيش كثر؟ كيفك بتصوم أسبوع؟ بتصوم 10 أيام؟ هذا لا معارض له، لكن هذا يدخل تحت العموم. أنت هم قد تجي وتشكل علينا تقول فأتوا منه ما استطعتم، هذا يشمل العجز عن صوم 60 يوما. إذا أمرتكم بشيء يعني بصيام 60 يوما فأتوا منه ما استطعتم، زين هذا يشمله؟ لا. الحين الجواب أببين المعارض، العجز عن صيام 60 يوم هذا الشارع عين ماذا يصوم لو عجز أم لا؟ قال يصوم 18 يوما، فبالتالي هذا يعارض فأتوا منه ما استطعتم. لا لا، هنا ما يمكن أن تقول فأتوا منه ما استطعتم. إذن مورد فأتوا منه ما استطعتم هو ماذا؟ هو فيما لو أمر الشارع ولم يعين، مثل لو قال المولى لعبده احمل الأكياس زين وادخلها إلى القصر ولم يعين كم كيس، فبالتالي مثلا أفرض الأكياس معهودة زين، احمل مثلا أفرض أنه هذه مثلا هذه الأشياء وادخلها إلى القصر، فبالتالي هو أمره أم لا؟ فهو يأتي به ما استطاع. الآن أفرض ثلاجة كبيرة ما يقدر لا تشيلها، بحيث المولى يقول له أنت لماذا لم تأتي بالمتاع؟ يقول ثلاجة كبيرة، يقول أنا ما قلت لك شيل ثلاجة وغسالة، أنا قلت أن دخل الأغراض، أنت شوف شنو اللي تقدر تدخله دخله، حتى بعدين إحنا نجيب ناس يساعدونك يدخلون هذه الأشياء. فإذا أمر الشارع ولم يعين هذا مورد إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أما في مورد صوم 60 يوم الشارع قال إذا عجزت فيجب عليك أن تصوم 18 يوما، واضح؟ نعود الآن إلى صوم 60 يوم. لو بدأ المكلف بالصيام وكان متمكن من الصوم 60 يوم وعرض له العجز في الأثناء، عارض لكن متى عرض له؟ بعد تجاوز 18 يوما، هو واجب عليه صوم 60، اجى لما صام وصل 20 يوم عرض له العجز، هنا ماذا تقول؟ يكتفي بالمقدار الذي أتى به زين حتى لو كان شهرا كاملا ولا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه لو كان عاجزا عن 60 يوم فوظيفته 18 يوم، والمفروض أنه قد تجاوز 18 يوما بأن صام شهر، فبالتالي قد أتى بالوظيفة، واضح؟ لكن يحتمل، هنا في احتمال في صورة تجدد العجز بعد صوم شهر، يعني هو كان متمكن من صوم 60 يوم عرض له العجز بعد الصيام شكثر شهر خلنا نفرض، هنا يحتمل وجوب صوم 9 أيام. ليش؟ نقول تعال الآن أنت شوف الشهرين اللي واجب عليه إذا عجز عنهم كم يوم لازم يصوم؟ 18، لكل شهر كم يوم؟ 9 أيام. فهنا هو أتى بالشهر بقي عليه شهر، فإذا بقي عليه شهر فلا بد أن يصوم 9 أيام. عرفتم من وين 9 جايبينها؟ طيب الآن نعود لأنه المسألة اللي هي لو عجز المكلف عن البدنة وكان متمكنا من توزيع ثمن البدنة، يشتري بر اللي هو الحنطة ويوزعها على 60 مسكين، متمكن بل متمكن، المشهور ماذا قالوا؟ قالوا يتعين لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع ايش كثر يعني؟ مدين، لان الصاع 4 أمداد، فبالتالي اذا اردت ان توزع فلا بد ان تعطي للفقير ماذا؟ مدين. والبعض قال لا، يتعين لكل مسكين مد واحد. الشارح يقول هذا القول الثاني هو الأقوى. لماذا؟ لرواية معاوية ابن عمار، نطبق هذا المقدار. قال الفصل السادس: في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته. يعني لاحقة يعني شنو؟ يعني تتعلق، هذه تتعلق في ذمة المكلف بسبب ارتكابه شيئا من محرمات الإحرام. وفيه بحثان: الأول في كفارة الصيد، ففي النعامة بدنه وهي من الإبل الأنثى. نعم صحيح. التي كمل سنها 5 سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها. والأولى، هذا قول الشارح، المماثلة بينهما، يعني إذا النعامة صغيرة البدنة صغيرة اللي هي البقرة أو الناقة، وإذا كبيرة كبيرة، إذا ذكر ذكر، وإذا أنثى أنثى. في ذلك ثم، يعني إن عجز عن التكفير ببدنه، الفض أي فض ثمن البدنة لو تعذرت على البر. أقول على البر يعني شنو؟ يعني يفض الثمن على البر، هو في الواقع يفض الثمن على المساكين، لكن بتوسط أن يشتري البر ثم يوزع البر على المساكين. وإطعام 60 مسكينا والفاضل من قيمتها. زين، يعني الفاضل من قيمة البدن عن إطعام 60 مسكين، زين، عن قيمتها عن ذلك له، يعني لي هذا المكلف. ولا يلزمه الإتمام لو أعوزه، هذا اللي أنا قلت، لو نقص ثمن البدن عن إطعام 60 مسكين لا يجب عليه الإتمام. ولو فضل منه، يعني من البر، ما لا يبلغ مدا أو مدين، مو يجي ياخذ لنفسه، لا، دفعه إلى مسكين آخر وإن قل، يعني حتى لو كان أقل من مد، أقل من مدين. ثم يعني إن عجز عن إطعام 60 مسكينا صيام 60 يوما إن لم يقدر على الفض لعدمه، لعدمه يعني شنو؟ لعدم قدرته على الفض، إما بر ما أكو بالسوق، قمح لا يوجد، زين، أو فقير ما موجود. زين، أفرض أنه هو يريد أن يبحث عن المساكين والفقراء، قالوا ما أكو، إن لم يقدر على الفضل لعدمه أو فقره، أو هو ما عنده فلوس. وظاهره، يعني ظاهر عبارة المصنف، عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضل 60 وعدمه، عدم الفرق بين بلوغ القيمة 60، قاعد أوضح لك، وعدمه، يعني ماكو فرق، بلغت 60 أم لم تبلغ، شنو؟ يجب عليه الصوم 60 يوما، وهذا مو صحيح. وفي الدروس نسب المصنف ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه، يعني في الدروس قال أنه هذه النسبة إلى قول، يعني قيل أنه بل أنه بلغت القيمة أم لم تبلغ، فبالتالي ينتقل إلى 60، إلى صيام 60 يوما. ثم يقول الشارح: والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما كاملا. هذا اللي أنا قلته، العاجز عن البدنة وفض الطعام بالحنطة على 60 مسكين، لأن قيمة البدنة لا تبلغ هذا المقدار، وهو مثلا مو واجبة أن يكمل النقص، زين، فأنه يكفي أن يقسمه بين أقل عدد فيكفي أنه يصوم بمقدار عدد يبلغ قيمة البدنة بإطعام ذلك العدد. مثل ما قلت الآن أنت لما تجي نقول ثمن البدنة يكفي لأربعين مسكينا يصوم عن كل يوم باقي من الستين يوما، فعليه أن يصوم عشرين يوما ثم صيام ثمانية عشر يوما، يعني إن عجز عن صيام الستين يصوم ثمانية عشر يوما. لو عجز عن صوم الستين وما في معناها، يعني ما في معنى صيام الستين، زين شنو هو معنى صيام الستين؟ يعني صوم عدد يبلغ ثمن البدنة فرضا زين لإطعام المساكين، يعني مثل اللي بينا في معنى صوم الستين هو أن يطعم مقدار ويصوم مقدار، واضح؟ وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر، يعني شنو؟ يعني احنا نقول له صوم ثمانية عشر يوما، يقول أقدر أكثر أصوم عشرين، نقول له لا. ليش؟ لأن هذا ورد فيه النص. نعم لو عجز عن صوم ثمانية عشر وجب صوم المقدور اللي هو يتمكن منه. إنزين تقول شو الفرق؟ والفرق، أقول الفرق بين شنو بين شنو؟ بين العجز عن صوم ستين فينتقل إلى صوم ثمانية عشر، وبين العجز عن صوم ثمانية عشر فيصوم ما أمكن. ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد، يعني إطلاق وجوب ثمانية عشر يوما إذا كان عاجز عن صيام الستين يشمل حتى من كان قادرا على صيام أكثر من ثمانية عشر يوما، فلا يجب الزائد، يعني لا يجب عليه إلا أن يصوم ثمانية عشر يوما. وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم لعدم المعارض، وهذا أنا بينته في الشرح. ولو شرع في صوم الستين قادرا، هو الآن قادر، قالوا له صوم ستين يوم، أنت كفارة النعامة، ترى كلامنا كله في النعامة، بدنة يقول ما أقدر، إطعام ما أقدر، صوم ستين يوم ما أقدر، ثمانية عشر زين ما أقدر، فبالتالي نقول صوم ما تمكن. لكن لو قال أقدر على صيام ستين يوما وشرع في الصيام، لنفرض أنه صام شهر فعرض له عارض فأصبح عاجزا، ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها على الستين فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا بس كافي، نقول له كافي لأنه أنت الآن عاجز عن صيام الستين، ووظيفة من هو عاجز عن صيام الستين أن يصوم ثمانية عشر يوما وأنت بحمد الله صمت شهر. لكن أكو احتمال آخر، شنو احتمال؟ أنه يجب عليه أن يصوم مع الشهر، يصوم تسعة أيام مع احتمال وجوب تسعة حينئذ. ليش؟ شوف التعليل، لأن التسعة بدل عن الشهر المعجوز عنه. شلون؟ نقول الستين الشهرين بدلهم كم؟ ثمانية عشر يوم، الشهر الواحد يصير كم بدله؟ تسعة أيام، فبالتالي أنت صمت شهر والآن عاجز باقي لك شهر، ما تقدر تصوم، تصوم تسعة أيام. ثم يقول والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفض نصف صاع مدان في المشهور، هذا اختلفوا المشهور ويا غير المشهور. المشهور يقولون بأنه يعطى المسكين في حال الإطعام مدان من الطعام، المد اللي هو 3/4 الكيلو، واضح؟ فبالتالي مدان. لكن هناك قول في مقابل قول المشهور وقيل مد، يعني يعطى مد واحد وفيه قوة قوى، يعني قال يتعين في الفض أن يكون لكل مسكين مد واحد. أقول هذا مستند، شنو قلنا؟ رواية، هي رواية معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من أصاب شيئا فداؤه بدن من الإبل. أقول النعامة شنو فداءها؟ بدن. من أصاب شيئا فداؤه بدن من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنا فأراد أن يتصدق، يعني يتصدق يعني شنو؟ يعني يطعم، يطعم 60 مسكين، فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا كله احنا ما لنا علاقة فيه، هذا محل الشاهد، كل مسكين مدا، فكل مسكين مد واحد من الطعام. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.